بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه وطعمه او لونه بنجاسه تحدث فيه.
عندك الماء طهور ولا طاهر؟ طهور؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا المجلس الخامس من سلسلة مجالس شرح بلوغ المرام، ولازلنا في كتاب الطهارة باب المياه، واليوم مع الحديث الثالث والرابع، وهو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهذا الحديث أتى بلفظين، اللفظ الأول عند ابن ماجه ومن وافقه، واللفظ الثاني للبيهقي: الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. عندكم هاي الزيادة؟ في لفظ في بعض كتب البلوغ: الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وأولا، الراوي أبو أمامة صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي السهمي، وقيل عجلان بن وهب الباهلي، مشهور بكنيته روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وغيرهم. إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، من رواية الصحابي عن الصحابي، عن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وغيرهم. حدث له، وهذا الصحابي الجليل مشهور بالرواية ومشهور بكنيته، وحدثت له كرامة عجيبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم يدعوهم للإسلام، فلما انتهى إليهم أي وصلهم وجدهم يشربون الدم، يأكلون الدم لأنهم كفار وهو جائع، طاو من الجوع، فقالوا له هلما يعني تعال كل معنا. فقال إنما جئت أنهاكم عن هذا، إنما جئت أنهاكم عن هذا، عن مثل هاي النجاسات اللي تأكلونها والميتة. يقول فنمت وأنا مغلو جائع، فأتاني آت بإناء فيه شراب، يعني في النوم، فأخذته وشربته. فشبعت ورويت. ثم قال لهم رجل منهم أو من هؤلاء القوم الذين أتاهم، أتاكم رجل من صراط قومكم فلم تحفوه، ما أكرمتوه من أجاويد الناس، من خير الناس، صحابي. يقول فأتوني بلبن، فقلت لا حاجة لي به، وأريتهم بطني، يعني منتفخ شبعان، وكان طاوي قبل من الجوع وما أكل شيء، فكيف انتفخ بطنه وشبع؟ يقول فأسلموا عن آخره. وسكن حمص والشام ومصر، ثم هو مات في الشام رضي الله عنه، من آخر من مات بالشام. ويعتبر أبو أمامة من المكثرين في الرواية، من الصحابة منهم المكثر، منهم الوسط، منهم قليل الرواية، هو من المكثرين. وأكثر أحاديثه عند الشاميين، لماذا؟ لأنه عاش آخر عمره في الشام، وتوفي في الشام رضي الله عنه، توفي سنة 86 من الهجرة، وقيل سنة 81. هذا بالنسبة للراوي. ثانيا في تخريج الحديث، الحافظ ذكر مصدرا واحدا وهو ابن ماجه، يعني سنن ابن ماجه. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، والدارقطني في سننه، والطبراني في المعجم الكبير. إذن أخرجه ابن ماجه في سننه، والدارقطني في سننه، والطبراني في الكبير، المعجم الكبير، كلهم من طريق رشدين بن سعد. قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة يرفعه مرفوعا. وهذا حديث ضعيف بهذا اللفظ والتمام، بزيادة تغير باللون والطعم والرائحة، ضعيف بهذا اللفظ والتمام. وآفته رشدين هذا، وهو رشدين بن سعد المهري المصري. قال عنه ابن معين ليس بشيء، لأنه ضعيف في الرواية، ليس بشيء، وليس بشيء أشد من رتبة ضعيف، في رتبة المتروك. وقال النسائي متروك، وقال الحافظ الذهبي كان صالحا عابدا، يعني من حيث العدالة والأمانة، كان صالحا عابدا، سيء الحفظ غير معتمد، يعني في الرواية، لأن الراوي حتى تقبل روايته لابد من شرطين، الضبط والعدالة. ومن حيث العدالة عدل، صالح، عابد، زاهد، كل شيء، لا يكذب، لا يتعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث الضبط ضعيف. وجاء الحديث مرسلا، يعني من رواية التابعي، من رواية راشد بن سعد، وهو الصواب. إذن هنا أعلل المرفوع بالمرسل وعل المرفوع بإيش؟ بالمرسل. وصحح الحفاظ المرسل وضعفوا المرفوع. ليش؟ لأن الحديث أصلا يروى مرسلا بهذه الزيادة. الحديث أصلا يروى إيش؟ مرسلا. الحفاظ يروونه مرسلا. الرشدين لسوء حفظه رفعه رواه مرفوعا، لذلك الرفع منكر والإرسال هو الصواب. تبهتوا كيف؟ هكذا يعل المرفوع بالمرسل. لذلك ماذا قال الدارقطني لما خرج الحديث؟ قال لم يرفعه غير رشدين بن سعد. شوفوا كيف العلماء يعلون السند. لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح، عن معاوية بن صالح وليس بالقوي، يعني رشدين وليس بالقوي. والصواب في قول راشد، والصواب في قول راشد، انتهى كلام الدارقطني. والصواب في قول راشد يعني والصواب صنيع راشد بن سعد، وهو ايش؟ الإرسال. وهو الإرسال، أي الإرسال هو الصواب، والرفع من طريق رشدين ضعيف. زين، هذا في علم العلل. إذن الإشكال وين يا أخوان؟ إن الماء لا ينجسه شيء، حديث صحيح، وسبق من حديث أبي سعيد زيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الآن نريد الحديث بهذا التمام، بهذا الكمال، ما حكمه؟ لا يصح. وهي من دقائق العلم. قال الإمام الشافعي لا يثبت أهل الحديث مثله، أي هذا الحديث بهذا التمام هكذا كاملا بزيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يقول لا يثبت أهل الحديث مثله. وقال النووي رحمه الله اتفق المحدثون على تضعيفه، أي تضعيف هذا الحديث. وقال البصيري هذا إسناد ضعيف كما في كتابه مصباح الزجاجة. زين، ومن باب الأمانة نقل ابن حجر تضعيف أحد الحفاظ وهو أبو حاتم الرازي. قال وضعفه أبو حاتم. ضعفه وين؟ في العلل، كتاب العلل لابنه عبد الرحمن الذي يسأل فيه أباه عن بعض الأحاديث. سأل أباه، أبا حاتم، عن هذا الحديث، فقال أبو حاتم، وأبو حاتم إمام من أئمة العلل وعلماء العلل قلة، علل الحديث. ليش؟ صعوبة هذا العلم، قلة معدودين على الأصابع، أبو حاتم وأبو رازي والرازي وأبو زرعة والإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني والإمام النسائي، قلة أئمة العلل. قال أبو حاتم لما سأله ابنه عن هذا الحديث قال يوصله رشدين بن سعد. يوصله يعني إيش؟ يرفعه. إذن هنا أطلق على الرفع إيش؟ الوصل. أيوة، قال يوصله رشدين بن سعد يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل. انتهى كلام. إذن الحافظ لخص هاي الجملة كلها في كلمة إيش؟ ضعف أبو حاتم. لخص الجملة هاي لأبي حاتم في كلمة ضعفه أبو حاتم، صح، أي أعله برشدين. فالراوي لما يكون الراوي تابعيا فيروي عن النبي، حديث يكون مرسل، صح. لما يروي عن الصحابي عن النبي ينسمي مرفوع يا موصول. بعض العلماء يطلق عليه مرسل، بعضهم يقول يوصله. ليش يوصله؟ لأنك لما تسقط الصحابي كأنك قطعت السند، ولما ترجعه كأنك وصلته. زين؟ فقوله هاي اصطلاحات العلماء. إذن يقول أبو حاتم يوصله رشدين بن سعد، يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورشدين ليس بقوي والصحيح مرسل. وكذلك رواية البيهقي سكت عنها الحافظ وليته لم يفعل. لماذا رحمه الله؟ قال وللبيهقي، أي في رواية للبيهقي، لفظ البيهقي الماء طاهر، وفي رواية وفي لفظ طهور، إلا أن تغير ريحه طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الزيادة هاي إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، هاي الزيادة هي الضعيفة. ولذلك الحافظ قال وللبيهقي، لكن البيهقي قال كلمة مهمة لما خرج الحديث، كان ينبغي عن الحافظ أن ينقلها رحمه الله. بعد ما خرج الحديث ماذا قال البيهقي؟ والحديث غير قوي، لذلك ضيفوها في نسختكم. والحديث غير قوي كما في سننه الكبرى، لا بد تضيف التعليق عند قول الحافظ وللبيهقي. إذن كان ينبغي علي رحمة الله عليه أن ينقل هذا عن البيهقي كما نقل التضعيف عن أبي حاتم رحمه، لكنه لم يفعل. لعله رحمه الله يعلم أن الحديث مشهور بالضعف فلم يفعل. إذن طالما الحديث بهذه الزيادة غير صحيح لكن معمول فيه، نقول فالاعتماد في العمل ليس بالرواية وإنما بالإجماع. العمل بإيش؟ بالإجماع. الاعتماد على إجماع الفقهاء، لأن الزيادة الأخيرة وهي إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ليست صحيحة، ولكنها مجمع عليها بين أهل العلم، مجمع عليها بين أهل العلم كما سترون بعد قليل. فالاعتماد هنا على إجماع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجس فهو نجس. طيب انتهينا من التخريج. ثالثا نبدأ في الشرح. شرح اليوم بسيط إن شاء الله. قال إن الماء لا ينجسه شيء، شوفوا هنا إيش قال، إن الماء لا ينجسه شيء، لم يذكر كلمة طهور، صح؟ يوضحه حديث أبي سعيد الخدري اللي مر حديث اللي قبل هذا رقم 2، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الرواية أبي سعيد توضح هنا المعنى. شو معنى الماء لا ينجسه شيء؟ لا ينجس، لكن هل هو طاهر ولا لا؟ رواية أبي سعيد توضح إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لماذا؟ لأنه إذا كان الماء لا ينجسه شيء فهو إذن طهور، فهو إذن طهور. إذن معناه إذا نجس صار نجسا، إذا تنجس صار نجسا، وإذا لم يتنجس فهو طهور. إذن الماء بين طهور ونجس. وسيأتي إن شاء الله مسألة في الحديث القادم إلى كم ينقسم الماء وخلاف الفقهاء. إن الماء قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذه الزيادة كما أسلفت محل إجماع بين الفقهاء، فالعمل هنا بالإجماع. وقد نقل غير واحد الإجماع على صحتها والعمل بها. من أولئك ابن المنذر. ابن المنذر في الأوسط يقول: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. زين. إذن قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وما قلت من أنه إذا تغير وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله، وهو قول العامة، يعني عامة العلماء، وهو قول العامة. هني الشاهد من كلامه: لا أعلم بينهم فيه خلافا، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا. إذن العمل في هذا الحكم بالإجماع وليس بالحديث الزيادة، لأن الزيادة هذه منكرة، لكن الحكم صحيح لأنه مجمع عليه، والإجماع حجة من أدلة الأحكام، بل من أقوى الأدلة. قال: إلا ما غلب قوله ما غلب. ما ضابط هذه الغلبة؟ يعني قد تظهر رائحة النجاسة لناس وقد لا تظهر، يعني هل يشترط في غلبة رائحة النجاسة أن تظهر لأي أحد، لكل الناس؟ كل واحد شم الماء يشم نجاسة ولا لا يشترط؟ أم يكفي أن تظهر للبعض؟ لأن نحتاج ضابط الأمر، ما نجس. طيب واحد يقول في ريحة، الريحة هاي وجدتنا، لكن ما هو الضابط؟ الضابط يحكم بنجاسته ولو ظهرت الرائحة لبعض الناس، لكن بشرط، أن لا يكون موسوسا، هذا البعض، لأن الموسوس يتخيل أمورا ويتوهمها وهي غير موجودة أصلا. وإنما جاز العمل هنا والاعتراف بقول البعض برائحة النجاسة لأن الشرع اعتبر قول البعض في الأحكام، بل في ركن كالصوم، فلو رأى الهلال رجل مسلم عدل لوجب الصوم، لوجب الصوم. قوله وطعمه، وطعمه، وطعمه أي مذاقه، المذاق النجس له مذاق معروف، طعم الماء غير طعم أجلكم الله البول، صحيح؟ طعم الماء النظيف غير طعم الماء اللي تحللت فيه نجاسة. وطعمه أي مذاقه، بحيث إذا تذوقته، إذا تذوقته طعمت فيه النجاسة. ولما كان الناس يختلفون في المذاق والذوق كانت العبرة بحكم الطعم النجس في الماء بمذاق أقوى الناس ذوقا أو أوسطهم. بشرط أن لا يكون موسوسا، لأن الموسوس يتوهم مذاق النجاسة ولو لم توجد. فالمذاق عند الناس درجات، فمن الناس من يكون مذاقه ضعيفا لا يميز، إلا إذا تغير طعم الماء بنجس تغيرا كثيرا. ومنهم من يكون مذاقه قويا، ومنهم الوسط. والعبرة بهذين الأخيرين بشرط عدم الوسوسة. قال ولونه، قوله ولونه أي في لونه نجاسة، فلونه لون النجس، مثل من كثرة التبول يصير اللون أصفر، فتشوف فيه لون نجاسة، أو أجلكم الله من كثرة التبرز في الماء ترى فيه لون أجلكم الله البراز، أو ميتة تحللت فيه فترى فيه لون الميتة والدم والصديد. إذن هنا اللون إيش؟ لون نجس، الماء صار نجسا. والعبرة هنا من كان تمييزه قويا أو وسطا، بشرط أن لا يكون موسوسا. هذا الضوابط مهمة جدا، كيف تضبط المسألة. تقول العبرة أيضا بمن كان تمييزه قويا أو وسطا بشرط أن لا يكون موسوسا. ليش؟ لأن الناس درجات في تمييز الألوان، منهم الضعيف الذي لا يميز اللون أو يميز بمشقة، ومنهم القوي، ومنهم الوسط. فالعبرة بهذين الأخيرين، القوي والوسط. واحد ضعيف في الألوان يقول أنا ما أشوف نجاسة في الماء، إذا كان ضعيف خلاص لا يحكم بقوله، لكن واحد قوي أو وسط يقول أنا أرى النجاسة في الماء فيحكم بقوله. لذلك لما تذهب لطبيب العين يكشف عينك لازم يعمل لك فحص ألوان، لازم يعمل لك إيش؟ فحص ألوان، يراويك لوحة فيها أحمر وأخضر وأصفر، يقول لك ما هذا اللون، ما هذا اللون، ما هذا. هذه من خلقة الله سبحانه أن العين تميز. فالضعيف يقول ما أدري والله ما أشوف زين، هو يقول هذا أحمر هذا أصفر هذا أخضر، عرفتوا كيف؟ وعندنا هنا مسألة، هل يشترط للحكم بتغير الماء أن تتغير أوصافه الثلاثة مجتمعة، أم يكفي أن يتغير وصف واحد؟ يعني لازم يتغير لونه وطعمه وريحه حتى نحكم بالنجاسة، ولا يكفي لو تغير اللون فقط أو تغيرت الرائحة فقط أو تغير الطعم فقط؟ فلا بد من الثلاثة أن يكفي ولو وصف واحد. ظاهر الرواية الأولى رواية ابن ماجه، نعم لا بد أن تتغير الأوصاف الثلاثة، لأن اللفظ بالواو التي للجميع أو للتشريف، صح؟ تقول دخل أحمد وزيد وبكر، يعني الثلاثة مجتمعين، دخل زيد وأحمد وبكر، إذن إيش؟ ثلاثة مجتمعين، الواو تدل على إيش؟ الجمع والتشريف. الرواية الأولى رواية ابن ماجه جاءت بالواو، لكن الحافظ أتى برواية البيهقي لأن فيها إيش؟ أو الحين عرفنا ليش أتى برواية البيهقي. قال وللبيهقي الماء طاهر أو طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، هذا لفظ الواو. إذن ظاهر هذا الظاهر في رواية ابن ماجه غير مراد، الظاهر في رواية ابن ماجه غير مراد، لأن الواو بمعنى أو، الواو هنا بمعنى أو، وتأتي الواو بمعنى أو في اللغة. كيف عرفنا أن الواو هنا بمعنى أو؟ في لفظ البيهقي، في لفظ البيهقي، إذ اللفظ بصيغة أو التي للتنويع، التي للتنويع، أو تأتي للشك، تأتي للتنويع، للتعدد، تعديد، جاءت للتنويع. وعليه تقيد رواية الواو وتفسر برواية أو، فيكون المراد إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة ولو بوصف واحد حكم بنجاسته. لذا أورد الحافظ اللفظ الأخير للبيهقي ليوضح اللفظ الأول. إذن هنا تأتي المسألة الأخرى، وهي لما أورد الحافظ لفظ البيهقي؟ مسألة لما أورد الحافظ لفظ البيهقي؟ أورده لفائدتين، أورد لفظ البيهقي لفائدتين. الأولى لبيان معنى الواو وأنها بمعنى أو التي للتنويع، وفي هذا حكم هام جدا، وهو أن التغير في الماء لا يشترط أن يكون مجتمعا للحكم بنجاسة الماء، بل يكفي ولو بوصف واحد. هذه الفائدة الأولى. والثانية، الفائدة الثانية من إرادة الحافظ للفظ البيهقي الزيادة التي في آخر اللفظ بنجاسة تحدث فيه، ما فائدة الزيادة؟ هذه الزيادة بيّنت ما هو المغير هنا، المغير المعتبر. ما هو المغير هنا؟ ما هو المغير هنا؟ وهو النجاسة. ليش؟ ليس كل مغير ينجس الماء، صح؟ ليس كل مغير، فلو تغير بطول المكس أو بطاهر كالطين أو بمجاور أوراق الشجر والطحالب لا يحكم إيش بنجاسة. الرواية الأولى عند ابن ماجه لم تبين ما هو المغير، قالت تغير طعمه ولونه وريحه. طيب أي شيء؟ حتى طين، حتى أوراق شجر؟ نعم ظهر الرواية نعم، لكن الرواية الأخرى تقول لا بنجس، لا تذكر التغير إيش بنجس، بنجاسة تحدث فيه. إذن إيراد هذا اللفظ فيه فائدتان، الأولى لبيان أو واو أنها بمعنى أو، ولبيان المغير المعتبر للحكم بنجاسة الماء وهو المغير النجس. زين، فوائد الحديث. وفي الحديث فوائد، منها أن الأصل في الماء الطهارة، سجلوها الآن ما تحصلونها مجتمعة هكذا مبعثرة بالكتب، أن الأصل في الماء الطهارة فلا يحكم بنجاسته إلا بتغير أوصافه الثلاثة أو أحدها، ومنها أن الحديث حديث أبي سعيد الخدري المطلق أو العام ليس على عمومه وإطلاقه، يعني قول أبي سعيد في الحديث المرفوع إن الماء الطهور لا يجسه شيء مقيد بما إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، يعني المجمع عليه هاي اللفظ المجمع عليه، يعني هو إن الماء الطهور لا ينجسه شيء. طيب هل هذا على عمومه ولا بشرط لا يتغير؟ مقيد بهذه التغيرات الثلاث. هذه التغيرات الثلاث كيف ثبتت؟ بالإجماع. هذا موضوع مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، هل هنا العام خصص بالإجماع ولا بالنص؟ هذه مسألة ثانية ستأتي. لكن حين نتكلم الماء طاهر بشكل عام، حديث أبي سعيد يقول نعم طاهر لا ينجس أبدا. طيب ولو تغير، لو تغير، لكن لا، الرواية هاي قيدت أنه طاهر بشرط إيش؟ يقيد أن لا يتغير طعمه ولونه أو ريحه، هاي المسألة نتحدث عنها. لكن ما الذي خصص هذا العام؟ هذا موضوع ثاني، النص ولا الإجماع؟ هاي مسألة أخرى. واضح؟ حنتكلم عن الحين عن الحكم الفقهي، والمسألة الأخرى هاي أصولية، هاي تأتي إن شاء الله فيما بعد. طيب، ومنها أن أدلة الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، لأنها من منبع الواحد، فلا تضرب بعضها ببعض بدعوى التعارض وعدم إمكان الجمع. ومنها أن الماء إذا تغير بنجاسة في وصف من أوصافه الثلاثة أو في كلها كل الأوصاف تغيرا ظاهرا بينا حكم بنجاسته، حينئذ ينتقل من الطهورية إلى النجاسة. ومنها أن الماء إذا تغير بنجاسة حول الماء وليست فيه، ظاهر الرواية الثانية لا يحكم بنجاسته، لأن اللفظ الذي عند الفقهاء بنجاسة تحدث فيه، مما يعني أنها لو كانت بسبب حوله لم تؤثر فيه. هذا الظاهر، هذا هو ظاهر النص، اللفظ بنجاسة تحدث فيه، لكن في النفس من هذا شيء، لأن العبرة بتغير الماء. فإذا تسربت النجاسة مثلا من ميت حول الماء، تسربت تنجس، فهل لا يحكم بنجاسة؟ لذلك بعض العلماء يقول يكره. في حقيقة ظاهر النص هكذا، لكن في النفس من هذا شيء، يعني يحتاج مزيد تأمل إن شاء الله. ومنها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجد الوصف وجد الحكم، وإن زال زال، وهي قاعدة فقهية، وإن زال أي إن زال الوصف زال الحكم، تغير الحكم، لأن الشارع علق نجاسة الماء بوصف التغير، لأن الشارع غير علق نجاسة الماء بوصف التغير بطعم أو لون أو ريح أو رائحة، فمتى وجد هذا الوصف وجد الحكم. ومتى زال الحكم، ومتى زال الوصف زال الحكم. فإن وجدنا وصف النجاسة حكمنا بنجاسة الماء، فإن زال حكمنا بطهورية الماء. القاعدة إذن، ما هي القاعدة هنا إذن ملخصها؟ إن الحكم المعلق بوصف يوجد إذا وجد الوصف ويزول بزواله. ومنها الفوائد أن النص المطلق أو العام إذا وجد، إن وجد ما يقيده أو يخصصه حمل على المقيد أو المخصص، حمل على المقيد أو المخصص. ومنها من الفوائد أن العبرة في حكم نجاسة الماء بتغيره يكون بحكم أوساط الناس لا بالموسوس منهم، يعني يكون الماء أمامك نظيف يك موسوس يقولك لا هذا نجس، يا رجل الماء طاهر لا نجس، أنا شم ريحة فيه الماء طاهر لا أنا شوف رائحة لا يقولك نجس. و وعرفت أنه وسوس تأخذ بقوله؟ لا. لماذا؟ لأن العبرة بحكم صوت الناس معتدل منه السليم. ومنها أن الماء المعالج كمياه الصرف الصحي أو المجاري أو الماء المختلط بنجاسات البشر ومخلفاتهم، إذا عولج بالمطهرات المطهرة سواء الصناعية كالمواد الكيميائية أم الطبيعية كالرمال، أحيانا يعالج الماء بالرمل كالرمال أو الشمس مثلا، إذا عولج بهذا أو هذا فزالت عنه النجاسة أو التغير حكم بطهارته. فيجوز أن يتوضأ منه ويغتسل به ويصلى على الأرض التي يسقى بها النباتات، أما الشرب منه فيرجع للصحة والطب، فإن لم يضر فلا بأس وإن ضر فلا. لماذا قلنا هذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذ حكم بنجاسته لما تغير، فلما زال التغير أو سبب النجاسة عاد لأصله وهو الطهورية. الماء اليوم اللي يسقى به النباتات هذا أكثر إيش؟ ماء معالج المجاري، فأنت تكون في الحديقة أو مكان يجوز تتوضأ منه ماء مجاري وتسقى به الأرض، هل يجوز أن تصلي على هذه الأرض؟ عندنا القاعدة لا نشم في هذا الماء رائحة ولا نطعم فيه طعم نجاسة ولا نرى فيه لون عولج بالمواد الكيميائية أو الطبيعية فعاد إلى أصله. يبقى الشرب منه هو الثاني، إن كان طبا لا يضر نشرب، إن كان يضر لا نشرب، لكن كنجاسة لم تبقى فيه نجاسة لا تشم. هذا الماء لو تشوفه قبل سترى فيه رائحة النجاسة وترى فيه لون النجاسة لكن تغير. هكذا الشرع، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم. لذلك إذا سئلت عن هذا الماء اللي في الحدائق اللي في تسقى به نباتات هل يجوز توضأ منه؟ الجواب عولج، فنعم. لماذا؟ عاد لأصله. طيب نجس، زالت النجاسة، الحكم يدور مع علته وجودا. ومنها الفائدة الأخيرة، ها؟ ليست رائحة نجاسة. إذا ريحة كلور مواد، إذا شميت ريحة النجاسة خلاص لا تتوضأ منه، واضح. إذا شميت ريحة النجاسة خلاص، لكن تكون رائحة مواد وبعض الماء لا تشم فيه أبدا، حتى ما تصدق أن هذا يعني معالج. ومنها أن الإجماع حجة في الشرع ودليل من أدلة الأحكام المعتبرة، لأن الزيادة التي جاءت في النص ذاكرة الأوصاف الثلاثة لم تصح مرفوعة، وإنما مجمع عليها، فالعمل بالإجماع هنا فدل على حجية الإجماع. والله تعالى أعلم. أعتذر لكم عندي ارتباط وعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.